بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول: ومما يتحقق به معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، أو لن ينجي أحدا عمله، أن مضاعفة الحسنات إنما هي من فضل الله عز وجل وإحسانه، حيث جاز بالحسنات عشرا ثم ضاعفها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فهذا كله فضل منه عز وجل. ولو جاز بالحسنات مثلها كالسيئات لم تقوى الحسنات على إحباط السيئات، فكان يهلك صاحب العمل لا محالة، كما قال ابن مسعود في صفة الحسنات: إن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة، وإن كان شقيا قال الملك: يا رب، فنيت حسناته وبقي له طالبون كثير. قال: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته، ثم صكوا له صكا إلى النار. يعني يا جماعه، لو تفتكروا درس امبارح كنا بنتكلم على ان دخول الجنه بالرحمه، وقلنا يعني ايه بالرحمه، وذكرنا الاشكال الذي ربما يتبادر الى الذهن من اثبات الباء في الايات ونفي الباء في الحديث. الكلام ده اتكلمنا عليه امبارح. معنى اخر يثبت ان دخول الجنه انما يكون بالرحمه، ويزيل الاشكال بين الباءين المنفيه والمثبته. اللي مش فاهم اللي انا بقوله يراجع درس امبارح. ايه هو بقى؟ ان حضرتك لما بتعمل العمل الصالح، لو جوزيت الحسنات بمثلها، يعني هتعمل العمل الصالح تاخد ثواب واحد زي ما بتعمل السيئه او الذنب فبتاخد سيئه واحده، لهلك الناس كلهم. فين ده الراجل اللي لو اتحاسب بالحساب ده ينجو؟ فين ده؟ كل الناس هتهلك. خلاص؟ لكن الله عز وجل من رحمته وفضله ومنه سبحانه وتعالى جعل الحسنات تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة تكتب سيئة واحدة. فكان إذن دخول الجنة بالرحمة بالفضل، لأن الله عز وجل ضاعف الحسنات. لو قلنا تنزلا انك تستحق حاجه، تنزلا يعني انك تستحق حاجه، يبقى تستحق حسنه على العمل الصالح، ولا تستحق 10، ولا تستحق 700، ما تستحقش الكلام ده. ده تنزلا انك تستحق حاجه اصلا، يبقى تعمل عمل صالح تاخد حسنه. لكن الله عز وجل برحمته وفضله ومنه وكرمه واحسانه جعل الحسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف. فازاي بقى تيجي تقول في الاخر ان لا ادخل الجنه بعملي؟ فهمتوا دي؟ ولذلك كان من قول بعض السلف اللي هو ايه ان هو من كسبت احاده عشراته، يعني كان بيقول انه يعني فعلا انه ايه، لا يهلك على الله الا هالك، يعني انه الانسان اللي تكسب احاده عشراته ده ضايع. يعني الله عز وجل يكتب السيئه بواحده والحسنه بعشر امثالها 700 ضعف، واذا هممت بحسنه كتبت، واذا هممت بسيئه لم تكتب، وكل الحاجات دي. وفي الاخر تيجي تلاقي كفه السيئات بترجح، لا بقى ده انت تستحق ده فعلا. فاهمين دي يا جماعه؟ طيب، وبعدين ذكر اثر بقى عن ابن مسعود انه ان كان وليا لله ففضل له مثقال ذره ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنه. يا خلاص، هو ولي ربنا، وربنا سبحانه وتعالى اراد له الجنه، فيعمل ايه؟ فضل له مثقال ذره يضاعفها له فضلا منه. وإن كان شقيا قال الملك: يا رب، فنيت حسناته وبقي له طالبون كثير. قال خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته، ثم صكوا له صكا إلى النار. فتبين بهذا أن من أراد الله سعادته أضعف الله له الحسنات، حتى يستوفي منه الغرماء ويبقي له مثقال ذرة فتضاعف له ويدخل بها الجنة، وذلك من فضل الله ورحمته. ومن أراد شقاوته وله غرماء لم يضاعف حسناته كما تضاعف لمن أراد الله سعادته، بل يضاعفها عشرا فتقسم على الغرماء فيستوفونها كلها، وتبقى لهم عليه مظالم فيطرح عليه من سيئاتهم فيدخل بها النار، فهذا عدله وذلك فضله. ومن هنا قال يحيى بن معاذ: إذا بسط فضله لم يبق لأحد سيئة، وإذا جاء عدله لم يبق لأحد حسنة. فاللهم نسألك الفضل، نسألك أن تعاملنا بفضلك لا بعدلك. اللهم عاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. إذا بسط فضله لم يبق لأحد سيئة، وإذا جاء عدله لم يبق لأحد حسنة. وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب هلك. وفي رواية عذب، وفي رواية خصم. وخرج أبو نعيم: من نوقش الحساب هلك، يعني هناك من يناقش وهناك من يعرض عليه عمله. فإذا أقر العبد، يعني قيل له: عملت كذا يوم كذا، فيقول: نعم يا رب، قر معترف، وعملت كذا يوم كذا، نعم يا رب، نعم يا رب. فهذا هو العرض. فإذا نوقش الحساب هلك. هنقعد بقى ندخل في التفاصيل ونقول: لا ده كان كذا، ولا ده كان كذا، طب وانا ليا حسنات وانا. وخرج أبو نعيم من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: قل لأهل طاعتي من أمتك لا يتكلوا على أعمالهم، فإني لا أقاص عبدا الحساب فإني لا أقاص عبدا الحساب يوم القيامة، أشاء أن أعذبه إلا عذبته. وقل لأهل معصيتي من أمتك لا يلقوا بأيديهم، فإني أغفر الذنب العظيم ولا أبالي. اللهم إنا نسألك مغفرة للذنب، ونعوذ بك من اتكال على العمل. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود، بشر المذنبين وأنذر المصدقين. فاكرين يا جماعة لما قلنا أن صدر هذا الحديث يفيد رجاء ولا خوفا، وبعدين قلنا يفيد الاثنين، يفيد الطائع خوفا ويفيد العاصي رجاء. لن ينجي أحدا عمله، وإنما هي الرحمة، فادت الطائع خوفا وفادت العاصي الرجاء. آديه الكلام هو: أوحى الله إلى داود: يا داود، بشر المذنبين وأنذر المصدقين. فكأنه عجب فقال: يا رب، أبشر المذنبين وأنذر المصدقين؟ قال: نعم، بشر المذنبين أنه لا يتعاظمني ذنب أغفره، وأنذر المصدقين أني لا أضع عدلي وحسابي على أحد إلا هلك. وقال ابن عيينة: المناقشة سوء الاستقصاء حتى لا يترك منه شيء، حتى لا يترك منه شيء. وقال ابن زيد: الحساب الشديد، يعني من نوقش الحساب هلك، خصم، عذب، يعني إن نوقش. فقيل المناقشة هي سوء الاستقصاء، حتى لا يترك منه شيء، يتجاف كل صغيرة وكبيرة بقى. وقال ابن زيد: الحساب الشديد، هذه هي المناقشة، المناقشة الذي ليس فيه شيء من العفو. الحساب الشديد الذي ليس فيه شيء من العفو، والحساب اليسير الذي تغفر ذنوبه وتقبل حسناته. فتبين بهذا أنه لا نجاة للعبد بدون المغفرة والعفو والرحمة والتجاوز، وأنه متى أقيم العدل المحض على عبد هلك. ولذلك لقينا نفسنا بعد كل العبادات اللي عملناها في رمضان من صيام وقيام وقرآن وعمرة واعتكاف وصدقة، لقينا نفسنا نيجي في العشر الأواخر نتحرى ليلة القدر، ولما نيجي نتحرى ليلة القدر نكسر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، لأننا قد تلبسنا و عرفنا وتيقنا أنه لن ندخل الجنة بكل تلك الأعمال، كل اللي عملناه ده ولا يدخلنا جنة. ليه؟ عشان بقى الدرس بتاع امبارح وبداية الدرس النهاردة. أمال هنخش بإيه؟ بالعفو والرحمة والمغفرة. فسألنا العفو، ومما يبين ذلك أيضا قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهذا يدل على أن الناس يسألون عن النعيم في الدنيا، هل قاموا بشكره أم لا. وهي جماعة الله عز وجل حاشاه أن يقول كلاما حشوا، كلاما فضلا، يعني زيادة. فلما ربنا يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يبقى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فهمتوا؟ طب يعني ايه تسألن؟ قالوا انك تسأل عن النعيم في الدنيا، شكرت ولا ما شكرتش، قمت بالشكر ولا ما قمتش. وبعدين النعيم ده اقل بكثير من اللي انتم متصورينه. يعني لما قلنا ثم تسألون يومئذ عن النعيم، فكأنك جت دماغك في ايه، في حاجات شوية ايه زيادة. عارفين النبي قال ايه مرة عليه الصلاة والسلام؟ خرج من بيته، كان جعان ومفيش اكل في بيته، لا ابو بكر ولا عمر كذلك، خدهم وراح ابو الهيثم بن تيهان اظن او غيره مش فاكر يعني. المهم استضافوا، اكلوا تمر وشربوا ميه، اكلوا تمر وشربوا ميه، والميه كانت مبرده يعني زي يحطوا خيش كده ولا حاجه على المهم يعني الميه مبرده شويه كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما خلص التمر والميه قال: والذي نفسي بيده، ان هذا لهو النعيم الذي تسالون عنه يوم القيامه. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم يا اللي فرحان بعملك وبتتنطط ومن جواك متكبر وترى نفسك مستحقا على الله شيئا؟ شوف بقى كميه النعم اللي انت فيها وقسها على هذا الحديث، يعني خلي الحديث ده هو المقياس بتاعك. والذي نفسي بيده، ان هذا لهو النعيم الذي تسالون عنه يوم القيامه. شويه تمر وبقين ثلاثه ميه، يبقى احنا بقى ولا حول ولا قوة الا بالله. فهذا يدل على ان الناس يسألون عن النعيم في الدنيا، هل قاموا بشكره ام لا. فمن طولب بالشكر على كل نعمه من عافية وستر وصحة جسم وسلامة حواس وطيب عيش، واستقصي على ذلك لم تفي اعماله كلها بشكر بعض هذه النعم، وتبقى سائر النعم غير مقابلة بشكر، فيستحق صاحبها العذاب بذلك. وخرج الخرائطي في كتاب الشكر من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يؤتى بعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول الله للملائكة: انظروا في عمل عبدي ونعمي عليه. فينظرون فيقولون: ولا بقدر نعمة واحدة من نعمك عليه. فيقول: انظروا في عمله سيئه وصالحه. فينظرونه فيجدونه كفافا. يعني ده قد ده، يبقى يؤتى بالعبد يوم القيامة. توهموا المشهد يا جماعة، توهموا هذا المشهد. يؤتى بعبد يوم القيامة يوقف بين يدي الله، يقول الله: انظروا عمل عبدي ونعمي عليه. فينظرون فيقولون: ولا بقدر نعمة واحدة من نعمك عليه، وكلنا هذا الرجل. فيقول: انظروا في عمله سيئه وصالحه. فينظرونه فيجدونه كفافا، يعني مكيتة. عارفين يعني مكيتة؟ يعني ايه؟ يعني السيئات زي الحسنات. خلي بالكم، الاول نظروا في العمل، الاول نظروا في العمل فلقوا ايه العمل الصالح، يعني لو ما يكفيش نعمة واحدة. وبعدين طب شوفوا العمل الصالح والعمل السيء، لقوا كفافا. فيقول الله عز وجل: عبدي قد قبلت حسناتك وغفرت لك سيئاتك وقد وهبت لك نعمي فيما بين ذلك، اللهم رحمتك. وخرج الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الرجل يأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله. يعني عمل كثير، عمل صالح كثير، لو وضع على جبل لأثقله. فتقدم نعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفذ ذلك إلا أن يتطاول الله برحمته. تيجي نعمة واحدة تاخد كل العمل ده. فإذا لم تحضر الرحمة خلاص انتهينا يا جماعة، انتهينا. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: يؤتى بالنعم يوم القيامة ويؤتى بالحسنات والسيئات، فيقول الله لنعمة من نعمه: خذي حقك من حسناته، فما تترك له حسنة إلا ذهبت بها. وبإسناده عن وهب بن منبه قال: عبد عابد 50 سنة فأوحى الله إليه: أني قد غفرت لك. قال: يا رب، وما تغفر لي ولم أذن. إنه استشكل، يعني أنا قاعد منقطع للمتبتل، منقطع للعبادة. فقال له: يا رب، وما تغفر لي ولم أذن. فأذن الله لعرق. يا جماعة الكلام ده مش إحنا بنحسه إن مستحقين على الله، سيبكم من مسألة لم أذن دي، لكن مسألة إنك بتحس ساعات كده بتتطاول إن أنا مستحق على الله، بالذات لما نكون خارجين من مواسم طاعات، ودي أكبر آفة ممكن تصيب الإنسان في مواسم الطاعات، إنه يجتهد 30 يوم يجي بعديهم يحس إنه بقى ولي من أولياء الله، وإنه مستحق على الله سبحانه وتعالى إنه يدخله الفردوس الأعلى، وإنه كده خلاص زي حمل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال: يا ربي، وما تغفر لي ولم أذن. فأذن الله لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصلي، ثم سكن ونام. وأتاه ملك فشكى إليه ما لقي من ضربان العرق، فقال الملك: إن ربك عز وجل يقول: عبادتك 50 سنة تعدل سكون ذلك العرق. فاهمين دي يا جماعة؟ ألم جالك في درسك، في بطنك، في أي حاجة، وبعدين سكن الألم؟ ده اللي حصل لهذا العابد. جاله ملك قال له: ربنا بيقول لك عبادة 50 سنة لو وزناها تعدل سكون هذا العرق، إن إحنا سكننا لك الألم ده. خلي بالكم يا جماعة، من الذي يتكلم؟ هو الملك العدل جل جلاله. يعني لما ربنا يقول ده فهو ده، وهو ده مش بظلم ولا بهوى حاشاه سبحانه وتعالى، إنما هو هذا العدل. إحنا اللي مش فاهمين المقاييس شكلها إيه. فاهمين عاوز أقول يا جماعة؟ إحنا مش فاهمين المقاييس. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى الملك العدل يقول عباد 50 سنة تساوي سكون العرق، يبقى تساوي. ممكن نبقاش فاهمين إزاي يعني عباد 50 سنة وألم سكن دي تساوي دي؟ هي تساوي دي، لأن مين اللي قالها؟ ده ربنا جل جلاله. وفي صحيح الحاكم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا عن جبريل عليه السلام: إن عابدا عبد الله تعالى على رأس جبل في البحر 500 سنة. طبعا كانت الأمم السابقة أعمارهم أطول مننا، خلاص يعني كانوا يعيشوا الأيام دي الأرقام دي. ودي أديكم شايفين نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، دي بس فترة الدعوة، يعني مش عمره، لا دي فترة الدعوة يدعوهم إلى الله. المهم، فعابد عبد الله تعالى على رأس جبل في البحر 500 سنة، يعني منقطع بقى تماما، رأس جبل وفي البحر. ثم سأل ربه أن يقبضه ساجدا. قال جبريل: فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا ونجد في العلم. كأن الله أطلع بعض ملائكته على ما سيكون. فإن نمر على هذا العابد اللي هو عبد ربنا 500 سنة على رأس جبل في البحر، فإن نمر عليه نهبط ونعرج ونجد في العلم أنه إذا بعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول الله عز وجل: أدخل عبدي الجنة برحمتي. فيقول العبد: بعمل يا رب. يفعل ذلك 3 مرات، يعني ربنا يقول أدخلوه برحمتي، العبد يقول بعملي برحمتي بعملي برحمتي بعملي. ثم يقول الله تعالى للملائكة: قايسوا عبدي بنعمي عليه وبعمله. قال: فيجدون نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة، وبقيت نعمة الجسد، وبقيت نعمة الجسد له. فيقول: أدخل عبدي النار. فيجر إلى النار فينادي: برحمتك يا رب أدخلني الجنة. قال: فيدخله الجنة. قال جبريل: إنما الأشياء برحمة الله يا محمد. صلى الله على النبي محمد وصلى الله على الملك جبريل. إنما الأشياء برحمة الله يا محمد صلى الله عليه وسلم. عبادة 500 سنة لا تكافئ نعمة البصر. يا مغرورين، يا جهال، كلامي مش للي بيسمع، كلامي للي بيظن ان عمله شيء. قال: فمن حقق معرفة هذه الأمور عرف أن العمل وإن عظم فإنه لا يستقل بنجاة العبد، ولا يستحق به على الله دخول الجنة ولا النجاة من النار. وحينئذ فيفلس العبد من عمله ويأس من الاتكال عليه ومن النظر إليه، وإن كثر العمل وحسن، فكيف بمن ليس له عمل كثير وليس له عمل حسن؟ كأمثالنا السامع والمتكلم. بعد كل اللي قلناه ده عرفنا إن لو عملك كتير وحسن ما يدخلكش جنة. طب ومال بقى اللي ملوش له لا ليه عمل كتير ولا ليه عمل حسن؟ فإن هذا ينبغي أن يشغله الفكر، ينبغي أن يشغله الفكر في التقصير في عمله، ويشتغل بالتوبة من تقصيره والاستغفار منه، ويشتغل بالتوبة من تقصيره ويشتغل بالاستغفار منه من هذا التقصير. فأما من حسن عمله وكثر اللي هو مش زينا يعني، فإنه ينبغي أن يشتغل بالشكر عليه، فإن ذلك من أعظم نعم الله على عبده، فيجب مقابلته بالشكر عليه وبرؤية التقصير في القيام بشكره، كما كان وهيب بن الورد. يعني يا جماعة، أنت إما منشغل بالتوبة والاستغفار من تقصيرك في العمل، أو منشغل بالشكر إذ وفقت لكثير من العمل الحسن. خلاص. قال زي الدعاء اللي مش عارف أخوك ولا أختك حطته امبارح ولا حطه امبارح، ماشي، عبدتك بإيه؟ بنعمتك أو بفضلك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك. قال: فأما من حسن عمله وكثر فإنه ينبغي أن يشتغل بالشكر عليه، فإن ذلك من أعظم نعم الله على عبده، فيجب مقابلته بالشكر عليه وبرؤية التقصير في القيام بشكره، كما كان وهيب بن الورد إذا سئل عن أجر عمل من الأعمال يقول: لا تسألوا عن أجره، ولكن سألوا عما يجب علي من هدى، ولكن سألوا عمن يجب على من هدي له من الشكر عليه. هو على حاطين نقطتين تحت الياء، ده غلط. لا تسألوا عن أجره، ولكن سألوا عما يجب على من هدي له من الشكر عليه. وكان يعني ما حدش يقعد يسأل هو ده أجره إيه، ده أجره إيه، يا عم اسأل هو أنا لو وفقت لكذا أشكره إزاي العمل ده إذ وفقت له. وكان أبو سليمان يقول: كيف يعجب عاقل بعمله، وإنما يعد العمل نعمة من نعم الله عز وجل، إنما ينبغي له أن يشكر ويتواضع. إنما يعجب بعمله القدرية الذين لا يرون أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل. قدرية فرق من الفرق الضالة يعني، لكن على كل حال بيقول يعني إحنا طالما إحنا شايفين إن الأعمال أعمالنا مخلوقة لله وأعمالنا من توفيق الله لنا كانت وبتأييده وبعونه وبحوله وقوته كانت، ولو لم يشأ لم تكن هذه الأعمال، فبعد ما تعملها تقعد تعجب وتتنطط وتفرح بإيه؟ بإيه؟ وما أحسن ما قال أبو بكر النهشلي يوم مات داود الطائي، وقام ابن سماك بعد دفنه يثني عليه بصالح عمله ويبكي، والناس يبكون ويصدقون مقالته ويشهدون بما يثني عليه. يبقى داود الطائي مات، فقام ابن السماك يدعو له ويعني يذكره بصالح عمله، والناس مصدقين بده. راح أبو بكر النهشلي قام وقال: اللهم اغفر له، يعني لداود، وارحمه ولا تكله إلى عمله. داود الطائي يا جماعة، داود الطائي قيل عنه: لو كان داود في الأمم الماضية لقص الله علينا من خبره. انتوا فاهمين الكلمة؟ لو كان داود في الأمم الماضية لقص الله علينا من خبر، يعني داود ده كان عمله مش حاجة سهلة. داود الطائي الناس اللي عاصرته قالوا عمله ده، العمل اللي كان بيعمله، لدرجة انه لو كان من بني إسرائيل داود ده، كان زماننا جالنا جه النبي عليه الصلاة والسلام كده ايه، اوحى الله اليه: كان في من كان قبلكم عبد يقال له داود الطائي يفعل كذا وكذا وكذا. انتوا متخيلين عبادته عاملة ازاي؟ لو كان في الأمم الماضية لقص الله علينا من خبره. فهمتوا؟ فده الراجل اللي مات، ده مش راجل عادي كده. أبو بكر النهشلي يقول: اللهم اغفر له وارحمه ولا تكله إلى عمله. وفي سنن أبي داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. قال: وفي صحيح الحاكم عن جابر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: واذنوباه واذنوباه، قالها مرتين أو ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها، ثم قال: عد فعاد، ثم قال: عد فعاد، فقال: قم فقد غفر الله لك. وقيل في هذا المعنى: ذنوبي إذا فكرت فيها كثيرة. أنا حافظها: إن ذنوبي إن فكرت فيها كثيرة، ورحمة ربي من ذنوبي أوسع، وما طمعي في صالح قد عملته، ولكنني في رحمة الله أطمع. يبقى ده الخلاصة: وما طمعي في صالح قد عملته، ولكنني في رحمة الله أطمع. خدوا البيت ده كده وعلقوه قدامكم في كل حته، اكتبوه وعلقوه كده، علقوه على المكتب وحطوه على الدولاب والحاجات اللي بتعملوها دي. وما طمعي في صالح قد عملته، ولكنني في رحمة الله أطمع. فإذا تقرر ذلك، أي هذا الأصل العظيم، وعلم أن العمل بنفسه لا يوجب النجاة من النار ولا دخول الجنة، فضلا عن أن يوجب بنفسه الوصول إلى أعلى ما في الجنة من منازل المقربين والنظر إلى وجه رب العالمين، وإنما ذلك كله برحمة الله وفضله ومغفرته، فذلك يوجب على المؤمن أن يقطع نظره عن عمله بالكلية. يبقى إيه يا جماعة الدرس العملي نخرج به من كل الكلام اللي فات ده؟ هو السطر ده، أن تقطع نظرك عن عملك بالكلية. يبقى تعبد ربنا ليل نهار، بالنهار صايم وبالليل قايم، وفيما بين ذلك تال لكتاب الله عز وجل، بارا واصلا للرحم، ساعيا على الأرامل والمساكين واليتامى وكذا وكذا، معتمرا حاجا مجاهدا، كل الأعمال دي، وأنت قد قطعت نظرك عن ذلك، لا ترى ذلك كله أصلا، لا ترى ذلك. وألا ينظر إلا إلى فضل الله ومنته عليه، كما سئل بعض العارفين أي الأعمال أفضل؟ قال رؤية فضل الله عز وجل. وأنشد إذا المقادير إن المقادير إذا ساعدت ألحقت العاجز بالحازم. فتعين على العبد المؤمن الطالب للنجاة من النار ولدخول الجنة وللقرب من مولاه والنظر إليه في دار كرامته أن يطلب ذلك بالأسباب الموصلة إلى رحمة الله وعفوه ومغفرته ورضاه ومحبته، فبها ينال ما عند الله من الكرامة، إذ الله سبحانه وتعالى قد جعل الموصل إلى ذلك أسبابا من الأعمال الصالحة التي جعلها موصلة إليها، وليس ذلك موجودا إلا فيما شرعه الله لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يقرب إلى الله ويوجب رضوانه ومغفرته، وأنه مما يحبه الله، أو أنه أحب الأعمال إلى الله. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. تاني، إحنا نقف هنا إن شاء الله، لكن المسألة دي يعني هنقول مقصود بها ونرجع نقرأها تاني بكرة إن شاء الله. كأنه بيقول خلاص عرفت إن الدخول الجنة بالرحمة، يبقى أنت سعيك في الدنيا في أن تكون مع من ينفحهم الله بتلك الرحمة، ده سعيك في الدنيا. يعني وانت قايم تصلي تقوم الليل، ولا وانت بتتسحر عشان تصوم النهار، ولا وانت نازل تصلي في المسجد، ولا وانت مش نازل ولا بتقوم ولا بتصوم وقلبك فيه رؤية العمل، لا 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 خالص. امال قلبك فيه وقتها؟ قلبك فيه ان انا عاوز اكون كده وسط الناس اللي هم بينفحوا بالرحمة. فاهمين دي يا جماعة؟ فاهمين الفرق؟ مش انا عملت حاجة استحق بيها على الله، لا لا لا، ده انا داخل زق كده في وسط ناس اللي هم مثلا الصوام القوام الحافظين اللي مش عارف ايه، اللي هم اقرب لان تنالهم الرحمة، بس كده. فهمتوا دي؟ فتبص بقى في الايات والادلة الشرعية تجد ان في بعض الصفات كده، ان رحمة الله قريب من المحسنين، فتقول انا عاوز اكون من المحسنين، مش عشان لما ابقى من المحسنين امشي اتنطط على الناس ويبقى جوايا كبر ورؤيه عملي من المحسنين، لا، ده انا بعد ما اوصل ان انا من المحسنين يبقى جوايا انا من المحسنين، فانا قريب من الرحمه، بس كده. فهمتوا؟ وقال ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون. فلما تبقى من المتقين تبقى من المتقين، لأن الرحمة قد كتبت للمتقين. تمام. طيب نقف هنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.